أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة عبد الله أبشار يقول المجلس الأعلى لنظارات البجة سيواصل أعماله رغم حديث تريك عن تجميده.
وحقيقة يعني حتى موقف السيد الناظر تريك يعني موقف للأسف الشديد جاءت لتنفيذ رغبات خارجية من جهات نافذة في الدولة لتمرير السياسات في هالساعات.
هل يحق للبنوك اقتطاع مبلغ من أموال العملاء لصالح الدفاع عن الوطن؟
يعني أي معاملة تعملها عن طريق التطبيق بتاع بنكك بشيلوا منك 10 جنيه. يعني لو حولت 10 جنيه بشيلوا منك 10 جنيه.
والصحفي في المظاهرات هل هو ثائر أم مراقب محترف؟
العسكري بس ركز معي بتاع الأمني فقام ضربني في يدي وحصل لي كسر.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
حزب الأمة القومية تناول في لقاء مع وفد من الميثاق الوطني ضرورة إنهاء الانقلاب عبر عملية سياسية صادقة من أجل استعادة الحكم المدني. حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي يقول البنوك ليست لديها الحق في استقطاع مبالغ من عملائها دون إخطارهم مسبقا، وعلى العملاء الحق في مقاطعة البنوك. حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي 80% من التعاملات التجارية في البلاد تتم خارج البنوك لعدم ثقة العملاء في البنوك والحكومة. 20 جسم نقابي يعلن عن رفضه القاطع لقرارات المسجل بإعادة تسمية وتعيين أي لجان تسييرية غير منتخبة من الجمعيات العمومية، وتعلن وقفة احتجاجية أمام مكاتب مسجل تنظيمات العمل. هيئة محامي دارفور تحمل الحركات المسلحة وعلى رأسها حركة العدل والمساواة كامل المسؤولية الأخلاقية بالسماح للشركات باستقلال ثروات المناطق التي تعاني من النزاعات. هيئة محامي دارفور تؤكد وجود أنشطة لفانجر الروسية في جنوب دارفور بمناطق أمدافوك. عبد الله أبشار الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة ينفي وجود أي خلافات داخل المجلس ويتهم جهات سيادية في الدولة وراء قرارات تيريك بتجميد المجلس. قنصل أثيوبيا بولاية القضارف يدعو حكومة وشعب ولاية القضارف لضرورة التعاون والتكاتف لتقوية العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين والمصالح المشتركة. والي شرق دارفور المكلف محمد آدم عبد الرحمن يتفقد أوضاع المواطنين بمنطقة اللادوبة التابعة لمحلية ياسين بشرق دارفور بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي. مقتل المزارع يوسف محمد سليمان البالغ من العمر 43 عام داخل مزرعته بمنطقة راكوبة 25 كيلومتر شمالي مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور. اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة الدائرة القانونية تعلن انضمام 55 محاميا لتمثيل متضرري التلوث بمنطقة أبو جيبيها بجنوب كردفان. لجان مقاومة كرم البلد بالولاية الشمالية تنفذ موكبا تنشيطيا من صينية البرقيق مرورا بأحياء كرم البلد استعدادا لمواكب 30 يونيو. في إطار التجهيزات لمليونية 30 يونيو تنسيقيات لجان مقاومة الحاج يوسف تعلن عن تجهيز 27,000 خصاصة دعائية للموكب. لجنة المعلمين السودانيين تصف مستحقات المعلمين المشاركين في أعمال الشهادة السودانية لهذا العام والبالغ قدرها 20,800 جنيه بالقليلة وأنها تمثل ظلم كبير.
شكرا زميلي صادق مصطفى زكريا. أصدر ناظر سيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة قرارا بتجميد أعمال المجلس وتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد المؤتمر العام، مع تسليم كل متعلقات المجلس من أختام وأوراق مروصة خاصة بالمجلس لأمانة حكومة كسلة والبحر الأحمر، وذلك في اجتماع طارئ عقد بمدينة أركويد. للمزيد من التفاصيل حول صحة هذا الخبر وخلفياته اتصلنا في جولة السودان اليوم بالسيد عبد الله أبشار المتحدث باسم المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة. تفضل. تفضل.
فأول بداية يمكن المعلومة صدرت من السيد الناظر أو من المجلس بتاع أمس حقيقة يعني كان في اجتماع أهلي دعا له السيد الناظر لمكون يخصه في المجلس في منطقة دركويت. والمجلس لما علم بالدعوة شكل لجنة جلست مع السيد ناظر رئيس المجلس من أجل التفاكر وتحديد موعد لاجتماع المجلس، فحددوا الاجتماع للمجلس يوم 25 الشهر المقبل. بعد ذلك تفاجأنا بتلك القرارات التي صدرت بتجميد أعمال المجلس وتسليم الأختام إلى آخره. والمجلس يعني كان في حالة انعقاد منذ 4 أيام متواصلة متابعة للموقف. فبعدها يعني أصدر المجلس الأعلى لوزارة البيئة بيان مفصل تحدث فيه بكل شفافية عن كل الإجراءات الأخيرة، كذلك الاجتماعات والمخططات الكبيرة التسعى لتجميد أعمال المجلس وتعطيل مهامه.
نعم،
أصدر المجلس بيان واضح رفض فيه كل القرارات أو الحديث الأخير، مؤكد إن ما جرى بأمس لا يخص اجتماع للمجلس ولم يكن بإجماع أو باجتماع للمجلس وإنما اجتماع أهلي، ورفضوا هذه القرارات جملة وتفصيلا، وليس هناك أي اتجاه لتجميد أعمال المجلس. فالمجلس لا زال حتى هذه اللحظة في انعقاد دائم، ولم يسلم المجلس أي من أختامه أو من أوراقه المروسة لأي جهة، ولم يسلم. الآن المجلس ليس بلجنة شعبية أو بنادي ثقافي إلى آخره لتسليم أختامه لأي جهة، وإنما مجلس أهلي مطلبي يعني سيسعى بكل الوسائل لانتزاع حقوق إقليمه.
نعم،
فالحديث عارٍ عن الساحة تماما، ليس هناك اجتماع للمجلس لتجميد أعمال المجلس، وليست هناك قرارات لتجميد المجلس إطلاقا، وإنما المجلس ما زال يمارس مهامه. وأصدر بيان تفصيلي بالأمس تحدث فيه عن هذه النقاط بشكل واضح وتفصيلي، وشكل هيئة عليا لإدارة هذه الفترة بإذن الله.
نعم، طيب سيد عبد الله بشار، يعني بصراحة هل يعني في خلافات محددة مع السيد تريك أو مع يعني أي مكون؟
ليست هناك أي خلافات مع السيد الناظر تريك أو مع أي جهة، وإنما هناك جهات تعمل من أجل تجميد أعمال المجلس، لأن الخطوات التي يتبعها المجلس في انتزاع حقوق الإقليم ظلت يعني تؤرخ بعض الجهات التي تسعى من أجل يعني فرض سياسات واضحة في الإقليم. وللأسف الشديد بعض اللجان التي كلفت بمعالجة القضية في شرق السودان ظلت تعمل من سياسة فرخ تسد يعني للسيطرة على الإقليم الشرقي حقيقة يعني.
نعم، طيب
لكن في البيان الواضح ذكرنا بشكل واضح وصريح وطالبنا تدخل الإخوة في مجلس السيادة وحل هذه اللجنة التي للأسف الشديد بدلا من تنفيذ المطالب المشروعة لشرق السودان بدأت تعمل من أجل سياسة فرق تسد وشراء الزمن.
نعم، طيب يعني الجهات اللي بتحاول تأثر على القرار وعلى الحاجات في الشرق، يعني هل هي جهات من المكونات المحلية حقتكم ولا جهات خارج هذه المكونات؟
لا، نحن نتحدث عن جهات سيادية كلفت بلجان عليا لحل قضية شرق السودان، فبدلا من حل قضية شرق السودان هي من تعمل الآن لسياسة فرق تسد. ونعتقد حتى قرار تجميد هذا المجلس أو استغالة السيد الرئيس المجلس كلها كانت بتوجيهات عليا من الدولة يعني تشتيت المجلس.
نعم، حسب كلامك أنه هذه جهات يعني جهات قيادية داخل الدولة تحاول
التأثير. بالتأكيد.
نعم، طيب يعني هسه الوضع بتاع المجلس الأعلى لنظارة البيئة إذا واصل أعماله وأصدر قرارات وحاجات، يعني موقف السيد تيرك حيكون شنو يعني؟
والله نحن حقيقة نحن نتحدث عن مجلس متكامل في كامل هيئاته بكامل إداراته، وحقيقة يعني حتى موقف السيد الناظر تيرك يعني موقف للأسف الشديد جاءت لتنفيذ رغبات خارجية من جهات نافذة في الدولة لتمرير السياسات، سياسات متعلقة بالسيطرة على الموانئ، سياسات متعلقة بضرب النسيج الاجتماعي، سياسات متعلقة بتنفيذ المسار الآخري. لهذا الأساس نحن ما يهمنا قضايا شعبنا الذي سلمناها في مقررات مؤتمر دنكات، ولا تراجع عن ذلك بغض النظر عن تغيير بعض المواقف هنا أو هناك، لكن تظل القضية قضية شرق السودان، ويظل جماهير شرق السودان والبيجا حريصون على قضاياهم إن شاء الله.
نعم. طيب يعني انتوا هسه في المجلس الاعلى لنظارات البيئه، الاولويه الاساسيه هسه حقتكم شنو؟ شنو المهمه لكم اكثر من اي حاجه ثانيه ومهمه للناس يعني؟
اولى اولوياتنا الان هي حل هذه اللجنه التي عملت من اجل سياسه فرغ تصد وضرب المجلس الاعلى عبر هذه السياسه تارة بالاغراءات وتارة بالتحديد وتارة بالتحميش، لاننا نعتقد في هذه المرحله اي خطوه يعني لابد أن تسبقها حل هذه اللجنة وأن ترفع هذه اللجنة يدها تماما عن شرق السودان.
طيب عندك أي تعليق أخير ولا حاجة ما قدرت أقوله قبل ما نختم؟
والله شكرا جزيلا، والتحية خاصة لأهلنا وشرق السودان ولراديو دبنجا الهرتي لحل لمتابعة قضايا شرق السودان، ونأكد أن يعني قضيتنا قضية جماهير شرق السودان ومؤتمر سنتان تلك التوصيات العراضة التي تحملها المجلس الأعلى، وإن أي تجميد أو تعطيل لهذا المجلس في هذه الفترة هي يعني تنفيذ لرغبات خارجية أو لتمرير سياسات تقضي على الرؤية المقدمة في مؤتمر سنكار. لهذا ندعو الجميع للتمسك بمخرجات ومقررات مؤتمر سنكار ورفض كل الوصايا التي تسعى لتمرير هذا المسار.
نعم سيد عبد الله بشار، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تناقلت الأخبار أن بنك الخرطوم يقتطع مبلغ 100 جنيه من حسابات العملاء لصالح ما يسميه دمغة الدفاع عن الوطن، وذلك دون استشارة العملاء أو الحصول على موافقتهم المسبقة. فهل يحق للبنوك الاستقطاع من حسابات العملاء بهذه الطريقة؟ السؤال وجهناه للأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي.
والله البنوك ما عنده حق زي ده. البنك عنده حق في حالة واحدة بس، أنه مقابل الخدمات اللي تقدمها بياخد الشارجز بتاعته، أو يعني أو باخد حاجة بقولها للجسيس اللي هو للإدارة حسابك والفيزات لو أنت بتطلب مستندات ورقية. يعني حتى بنك الخرطوم في حاجة أسوأ من كده، تلقى أي معاملات يعني أي معاملة تعملها عن طريق التطبيق بتاع بنكك بشيلوا منك 10 جنيه. يعني لو حولت 10 جنيه وشيلوا منك 10 جنيه روكو كانت 2 جنيه فجأة ارتفعت. المشكلة في السودان أنه ما في يعني علاقة بين الزبون، ما محكومة بأي نظام، يعني مثلا ما محكومة بنظام، مفروض يكون في يعني سلطة مراقبة مسؤولة بالذات تتابع نوع الخدمات وتكلفة الخدمات اللي بتقدم البنوك. لكن المشكلة أنه في السودان هنا ما في أي حماية للزباين وما في حماية للمستهلك. البنوك تعبس زي ما هي دائرة وتعمل زي ما هي دائرة. يعني انت ما ممكن ترفع الرسوم 5 مرات من 2 جنيه ل 10 جنيه وتخصم من الناس من حساباتهم زي ما انت دائرة. المسألة دي ما عندها اي علاقة بالعلاقة بين الزبون والبنك، ودي مخالفة تماما للنظم وللقواعد اللي بتحكم المسألة دي. فبس لانه السودان اصلا يعني بلد هايصة يعني.
نعم طيب يعني لنفترض انه هسه اذا في زول ماشي تظلم
مفروض يودي البنك المحكمة يدفعوا البنك يرجعه ويدفعوا المصاريف القانونية الخاصة بالمصاريف.
نعم نعم.
ما البنك ما عنده علاقة الكونسنت بتاع زول مهم. يعني أنا لو جيت طلبت منك عملية أنت بتخصم مني رسوم مقابل الخدمة اللي قدمت عليك، لكن لا يحق لك أول خدمة بتاعت ولا حساب، لكن لا يحق لك أنك أنت تجي يعني تخصم من قروشي إلا بقرار من محكمة. يعني إلا في محكمة حكمت أنه قروشي يتجمد أو قروشي يتخصم منها بأمر من محكمة. لكن طبعا من أي جهة تانية تجي تدي البنك تعليمات أنه يختم حسابات الناس، المسألة دي ما صحيحة.
نعم طيب ده برضو بيقودنا لسؤال حول علاقة الدولة بالبنوك. البنوك دي فرض إنها قطاع خاص يعني ما عندها علاقة بالدولة وبتخضع لها يعني بالمعنى بتاع إنه
هو طبعا البنوك هي في بنوك قطاع عام في بنوك قطاع خاص، لكن العلاقة بين الزبون بين العميل في البنك بتحكم قواعد اللي هو بانك اند كاستمر ريليشن. القواعد دي البنك يعني فيها واجبات وفيها التزامات على البنك وعلى العميل، من ضمنها المساله بتاعت السريه بتاعت الحسابات، المساله بتاعت انه البنك بيطلب منك رسوم مقابل خدمه يقدمها لك، والمساله دي المفروض تكون واضحه، المفروض يخترق بالمساله دي. المساله الثانيه المفروض يكون في منظم او بسموه الامبوزمنت ريجوليتر، ده يتابع حتى الرسوم إذا كانت ما معقولة يرفض، يقول لهم ما تخصموا. يعني مثلا ما يعني ما على اي عمليه 10 جنيه لو عملت عمليه ب 10 جنيه يخصموا لنا 10 جنيه دي كثيره. البنك المفروض يرفض يعني الامبوزمن ده او المنظم ده المفروض يتدخل وعنده سلطه عليا. المساله الثانيه حتى في التسهيلات مثلا اذا البنك يعني خصم من الناس اوفر تشارجنج مثلا منهم اكثر برضه المفروض يتدخل. لكن المشكله انه في السودان ما في اي حمايه للعملاء وبعدين عشان كده البنوك بتتصرف تصرفات وطبعا زي الدوله يعني زي دولة الجباية اللي هي بتاخذ من الناس بدون اي يعني عسى الضرائب وزير المالية يزيد الجمارك زي ما هو داير يزيد الضرائب ما في حكومة يزيد الضرائب زي ما هو داير الاسعار سعر البنزين يزيد زي ما هو داير يعني ما في فوضى في فوضى عارمة في البلد يعني ما في اسس وما في نظم لا تحكم العلاقة بين العملاء او المستفيدين من الخدمات والمؤسسات اللي بتقدم الخدمات. يفترض انه يكون في قواعد وقوانين ومنظم يلجأ له الناس في حالة التظلم ويفرض على البنوك أنها تلتزم بقواعد بكود أوف كوندكت محدد اللي هو ضوابط بتاع السلوك محددة في علاقة مع العملاء. ودي المشكلة أنه ما في لأنه في السودان أصلا ما في دولة حماية.
نعم طيب هسا إذا افترضنا يعني بشكل نظري كده ده أنه العملاء تنادوا واتفقوا أنه يعني يقفلوا حساباتهم في بنك من البنوك لأنه يعني بيقوم بيعمل حاجات زي دي، فهل المسألة دي بتأثر وممكن تجبر البنوك في إنها يعني
طبعا وشوف هو طبعا في المشكلة أسا البنوك السودانية كلها كل البنوك حساباتها في بنك السودان مكسوفة يعني البنوك السودانية دي كلها بحسب معايير الأكورد بتاع بازل البنوك دي كلها مفروض تكون مفلسة مقفلة لأن أول حاجة عندها حساباتها كاشفة ما عندها أي احتياطيات من ناحية بتاع كفاية رأس المال من ناحية بتاع سيولة ما عندها سيولة عشان كده حساباتك قالت عشان كده البنوك في الفترة الأخيرة دي وقفت التسليف خالص عشان كده في حالة بتاع ركود لأنه النظام الاقتصادي ما فيه سيولة نحن عايشين في حالة بتاع انتماش ما في سيولة لأنه البنوك ما عندها قروش عشان تضخ سيولة فبالتالي البنوك محتاجة أنه يتم إعادة لرؤوس أمواله بشكل شديد أو يتم إدماجها. فإذا كان العملاء قرروا يضغط على البنوك طبعا هتقفل وحتى 80% من العمليات التجارية بتتم خارج البنوك 80% من الكاش من السيولة موجودة خارج البنوك لأن الناس ما بتثق في البنوك وما بتثق في الحكومة اللي هو كل يوم بتفرض ضرائب زي ما هي دائرة بتفرض رسوم زي ما هي دائرة ما عندها أي احترام للعملاء وبتتعامل معهم للجبايات وللتحصيل وبدون أي حقوق.
نعم الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي محلل اقتصادي شكرا لك على هذه التوضيحات. ومسيرات 30 يونيو على الأبواب، تخشى السلطة الإنقلابية الحالية وكل السلطات القمعية عملية التوثيق التي يقوم بها الصحفيون لرصد العنف الموجه تجاه المتظاهرين السلميين، وهذا يفسر استهداف الصحفيين بشكل خاص أثناء المظاهرات. فما هي مخاطر التواجد داخل المظاهرات من أجل التصوير؟ للإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى استضفنا المصور فايز أبو بكر الفائز بجائزة وورد بريس فوتو في أمستردام. اخترنا لكم الدقائق التالية من هذا الحوار.
لا والله أنا طبعا في كل موقف ولا كل في كل مظاهرة بكون خدت بلان إنه أنا ماشي أعمل شنو الليلة يعني الليلة ماشي أوثق عن الأطفال اللي هو الأطفال بيكونوا موجودين في الاجتماع قدام اللي بيكونوا موجودين ورا اللي بيساعدوا الناس في التدريس يعني كل زول عنده دور طبعا الطفل المرأة الراجل الشاب الشابة كلهم. فأنا بركز على تفاصيله طبعا الموقف فيه قصص يعني فخلناها فيه قصص كثيرة جدا جدا. فمن ضمن الحاجات دي اليوم ده اخترت انه مثلا صور البنات يعني انه عندهم دور كبير يعني فخلناها انه اللي بتكون شايلة خل بتنظف عيون الناس من البنبان. ومن ضمن اليوم ده انا قلت اخترت انه لازم ركز فوكس على البنات لانهم عندهم دور كبير يعني.
نعم طيب يا فايز ابو بكر الفايز بجائزه بريس فوتو يعني الزول لما يصور بيكون ما عنده زمن كثير يعني هسه كان ادو يزول الموبايل ولا ادو كاميرا زول عادي سايق قال امشي صور ما بكون عارف يبدا من وين ولا يصور وين ولا يسوي شنو
صح.
والحاجات بتصهر قدامك بسرعه شديده فانت بتتعامل كيف يعني في اللقطه الزول بيكون ناطي ما وصل الوطا لسه ما عارف شنو كده بيسوي شنو كده انت ورينا يعني بشكل عام
والله يا اخي يهود الحاجه دي زي ما بقولوا بحاول ابلغ تحياتي لأستاذ أشرف، هو مصور صحفي في الوقالة الفرنسية، وكان عنده دور في يوم من الأيام إنه يا أخي اللقطة مثلا أنت تركز على 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 على, 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 على حاجة معينة في الموكب، يعني إن شاء الله 5 دقائق تركز مع زول تخلص منه لقطاتك كلها دايرة بعد تشوف اللقطة الثانية. فمن ضمن الحاجة دي هو قلت بس الروان دي، فقلت مركز معاه قبل ما البومان يجي قبل ما يرمي البومان، فالفوكس كان معاه هي، وأنا قلت في لحظة منتظرة زي 40 ساعة قاعد بس منتظرة إنه بس يجي بومبان ولا يجي تفاصيل فأقوم أخذ اللقطة دي. فاللقطة كانت في راسي أصلا، يعني زي ما أقوله مرسخة في راسي قبل أي حاجة. فسبحان الله هو البومبان جاء قدامه وأنا قلت في مسافة 100 متر كده منها وهو شايل لي عدسة زوم، فقلت مركز معه فأخذت اللقطة، ما لقطة واحدة، أخذت زي 30 لقطة من 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 لحظة هي مشالت البومبان، من لحظة هي جرت، من لحظة هي جدعت البومبان.
طيب المظاهرات دي يا فايز بتكون يعني محاطة بكم من القمع من العنف من قبل الشرطة؟ والمسألة ما لعب، يعني شفنا كلنا الشهداء الماتوا وبيطلقوا رصاص حي ورصاص خرطوش والبومبان ذاته يصوبوه على الرأس وعلى أجزاء يعني حيوية في الجسم ممكن الزول يموت. فأنت لما تكون مشغول بعملية التصوير دي ومركز مع الموضوع بتاعك بتاع التصوير، هل يعني برضو قاعد تخد في بالك إنه المحل اللي حواليك ده ما آمن؟
طبعا، وما في حتة آمنة، يعني الحتة وقت المظاهرة دي اللي حولك بيكونوا في المظاهرة دي بيكون كمية من الأمنجية يعني حولك، يعني فهو بيكون مركزين معاك أنت فخناها فخناها أنه أنت شنو. أنا كفائز دوري أنه أوسغ التفاصيل الحاصلة دي والقمع الحاصل ده، غض النظر هو ما كلفني بأنه واحد يعني الناس فقدت أرواحها، يعني فخناها هم ما أحسن مني في حاجة، لكن شنو بعمل حسابي يعني أكتر حاجة. وطبعا عرضت للقتل كم مرة يعني، وصبت في كم موكب ويدين كسرت في موكب، والله صديق كانت إصابة مباشرة في اليد لحظة إنه أنا كنت ماسك الكاميرا بصور. فالعسكري بس ركز معي بتاع الأمني فقام ضربني في يدي وحصل لي كسر، يعني هو بعد فترة اليد زي ما يقولوا برت وطبعا ريحتها، لكن يعني هو الواحد بكون حريص على نفسه أكتر حاجة وبعمل احتياطيات يعني.
طيب يعني قبل ما نمشي لأسئلة تانية، في انت قبل قلت يعني مصور صحفي ومصور فوتوغرافي، كدي اشرح الفرق للناس اللي ما بيعرفوا تصوير يعني شنو
والله الفوتوغرافي ده هو بيصور اي حاجة، يعني ما متخصص في 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 مجال معين ولا متخصص في فئة معينة. والتصوير ده انه فئات كثيرة، يعني في التصوير تاع اللاندسكيب، في الحياة الصامتة، في البورتري، في التصوير التجريدي، في التصوير الوثائقي، في التصوير الصحفي، في تفاصيل كثيرة يعني. فخلنا انه ما بكون مركز مع انا بس هو انا ركزت مع التصوير الصحفي لانه شغفي للحاجة دي يعني، وانا حاب الحاجة دي يعني. والصحفي طبعا هو اللي بنقل الاخبار عن طريق الصورة والاحداث، عن اي حدث، عن اي قصة، عن اي حاجة حاصلة في الشارع، كان في الحياة اليومية الحاصلة، فبتكون قصة. فانا بوثق الاحداث يعني، فخلناها انه فالصوره بقت طبعا اسرع من الكتابه يعني، فخلناها في ثانيه واحده انت ممكن ترفع في الميديا انه تكتب كلمتين انه اليوم كده وحاصل كده على الصوره، بعد كده بترسخ لك الحاجات كلها. وهو المشاهد لما عايلها بيعرف انه الحاصل شنو والتفاصيل بدل يقراها، لكن بعايلها بيعرف كل حاجه.
طيب يعني التصوير الصحفي ده يعني في واقع زي واقع السودان وبلدان كثيرة فيها نزاعات، فيها عنف بتاع دولة، عنف بتاع شرطة، عنف بتاع جيش، يعني الزول باستمرار بيكون مواجه بخطر حقيقي في انه يموت. في السودان هنا في مناطق يعني المناطق اللي فيها حروبات لسه، في النيل الأزرق، في جبال النوبة، في دارفور، هناك في ناس مشوا، وانت ممكن تمشي حتى زي ده تمشي يعني تغطيها مثلا اذا قال لك امشي
بمشي. وانا مشيت مشيت الجنينه، تفاصيل الجنينه الحاصل الاخيره دي مشيت زي 3 مرات، مشيت اشتغلت تبع الجهه عنده كان تقرير عن الحرب الحاصل هناك والتفاصيل شنو، ومشيت وثقت يعني التفاصيل الحاصل كلها يعني. فحنا انكم انك انت كسرت الحاجز بتاع انك انت تخاف وانك انت انك انت عندك عندك بلان معين او تفاصيل معينه انك تصليها يا هو بتكون عندك انك لازم تركز مع الحاجه اللي بتعمل فيها. فخلينا نقول مثلا قال لي امشي حروبات بمشي احارب امشي اوثق عادي يعني. فخلينا كسرت الحاجز بتاع انه امشي اوثق التفاصيل دي. هو زي ما شايف انت في المظاهرات والمواقف اللي حاصل شنو يعني.
نعم نعم. طيب بالنسبه لل المسافه اللي بتفصل زول كفنان ومصور وبين الموضوع اللي هو بصور فيه, هل انت واعي بانه المفروض يكون في مسافه بينك وبين الحاجتين, بانه انا مصور هنا فنان بقاعد اصور ما هنا, وفي نفس الوقت في موضوع احتمالات تكون عاطفيه مربوط بيه؟
طبعا هو الحاجه دي طبعا قريت انه المهنيه في في التصوير هو التصوير الصحفي يعني. فخلينا انت نحن طبعا كسودانيين يعني عندنا العاطفه اكثر حاجه يعني. كان حصل لي زول وقع جنبي اكيد برفعه يعني. فهو طبعا في القانون ولا في قانون الصحابه بقول لك يا انت بس اشتغل شغلتك, ما عندك زول مع الزول جنبك دمات وقع ما عندك معه شغله. فخلينا انت بس توثق اللحظات دي يعني. فخلينا انا كفايز يا اخي طبعا لو حصلت حاجه قدامي بيساعد ان انا اقدر بتقدر اقدر اساعد بها بساعد بها طبعا. يا هو زي الصوره اللي حصلت في جنوب السودان بين الطفل والصغر اللي كان دريخ للطفل دي, كمان حدث يعني لحد الان بيذكروها في اي حته في المحاضرات, انه المصور ده ليه ما انقذ الطفل ده من الصغر قبل ما ياكله يعني. فخناها وليه بس اخذ الصور دي. ففي حصلت تناقضات كثيره في القصه دي يعني. فحتى لما المصور ذاته انتحر يعني في يوم من الايام انتحر لانه حصلت له مشاكل في جهات يعني وقفت ضده, انه انت يعني حاجه انسانيه لازم تنقذ الطفل يعني. الصوره هو كان بالنسبه له الصوره اهم من كان بالنسبه له الصوره اهم من ينقذ الطفل يعني. فاللحظه دي كان ينقذ الطفل يعني.
اي طيب دي بتدي مثال قوي جدا جدا للفكره بتاعت المفارقه الاخلاقيه
صح.
اللي بتقابل الزول اول بتوضع فيها زول اثناء ما
اي. فخلنا الحاجه دي اخلاقيه منك انت ده يعني. فخلنا حاجه شخصيه يعني.
يعني مثلا الناس لما يشوفوا صوره زي دي هي يعني ممكن تكون جسمة المأساة بتاعت الحرب بشكل حقيقي
صح.
لكن أي زول حيسأل إنه أها وشاف عدل حصل لشنو
بعد عين الصورة وشافه وحللها هو الصورة واو بتاع شنو يكين بيها برجع تاني بقول يا أخي ليه ما انقذ الطفل ده يعني.
مثلا ما ده سؤال ممكن يلاحقك باقي عمره كله
طبعا. وده حصل للمصور هنا ما مذكر هو بريطاني على ما أعتقد المصور يكين في لحظة وانتحر يعني المصور يعني. فهنا من التناقضات اللي حصلت دي والحملات اللي وقفت ضده وان انت ليه ما انقذت الطفل وبتاع. فخلنا حصل له ديبريشن واكتئاب وغام انتحر يعني. فخلنا
طيب نظريا كده عشان تقوم مش تحصر روحك ضد حاجة زي ده يعني عشان تهيئه لموقف زي ده انت يعني بتسوي شنو مثلا, او لما انت تقوم تقدر تمشي لحتة انت حاسس بانه الواقع مؤلم جدا جدا من جهة كإنسان بتطلب منك إنك تسوي حاجة ومن جانب تاني تقول والله يا أخي ما هو صاحبي ده ما ممكن يغير الواقع براه
طبعا يعني
المفروض يأدي مهمته وبعد ذاك بناء على ذا الواقع
والله. وطبعا الكلام ده يعني الحاجة دي فيها كلامات كتير يعني فيها قصص كتير يعني. فخلنا ترجع لك إنك أنت الصحفي ده هو المصور الصحفي ده بيجرد منه الأخلاقية بتاعته بيكون بدون أخلاقية بيكون بدون عاطفة يعني. العاطفة دي شيله من باله يعني في لحظة هو بوثق الأحداث يعني. فخلناه بقول لك كده يعني كيف فخلناه والإنسان ده فخلناه بيطب خاصة عاطفي يعني. فخلناه بالحاجة اللي حصل قدام ووزل ده يقتلوه ووزل ده يموت تلقائيا بيكون بمشي ينقذه يعني.
كان هذا فائز أبو بكر المصور الفائز بجائزة بريس فوتو. للاستماع للقاء كاملا تابعونا عبر ستلايت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى لقاء.